بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا من قول الله تعالى في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم يقول الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ المسلم إذا رأى هؤلاء الذين ينقضون عهد الله في الدنيا وهم يفسدون في الأرض، يراهم يتمتعون بالدنيا و الله تعالى ينعم عليهم بالنعم في هذه الدنيا، فيقول: كيف هؤلاء يتمتعون والله تعالى يقول أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار؟ فتأتي هذه الآية تكشف عن الحقيقة. يقول: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالله تعالى هو الذي يدبر الأمر، هذه الدنيا اختبار، والله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذا راجع إلى حكمته وعدله سبحانه جل وعلا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من المسلمين أو الكافرين، لمن يشاء، ويقدر يعني يضيق، لأن الأمر إذا كان بقدر معين يكون له عدد معين، مقدار معين، ما يكون مفتوحا بلا حدود. فإذا التقدير يدل على التضييق، يعني يلزم منه التضييق، ما يكون بغير حساب. فقال: ويقدر يعني يضيق، كما قال الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه. فالله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا تتعجب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كذلك هنا يفسدون في الأرض، لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، فيبسط الرزق لمن يشاء ابتلاء وفتنة، ويقدر أيضا ابتلاء وفتنة، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. كلا، ليست الإهانة عند الله أو الإكرام عند الله بالتضييق أو العطاء، بل المسألة مسألة ابتلاء. كذلك هنا قال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهؤلاء لما بسط الله تعالى لهم في الدنيا فرحوا بها من غفلتهم، قال: وفرحوا بالحياة الدنيا، كما قال الله تعالى: فيقول ربي أكرمن، ويفرح بالدنيا. قال الله جل وعلا: يعني هل يستحق، هل تستحق الدنيا أن نفرح بها؟ قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع ما ينتفع به الإنسان من متاع يحمله معه إذا سافر، يتزود بالمتاع فيكون قليلا. فالمتاع مهما طال لابد أن ينتهي ويكون قليلا. ولهذا هذه الكلمة متاع أصلا في اللغة تدل على امتداد الشيء، حتى يقال جبل ماتع يعني طويل شاهق. وما ينتفع به الإنسان يبقى معه حينا ثم ينتهي، فكأنه يعني يتمتع به ينتفع به فترة زمنية ثم لا بد أن ينتهي وينقطع. وهكذا في الآية هنا قال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة كالمتاع الذي يحمله المسافر معه ثم ينتهي سريعا. ولهذا يقول عبد الرحمن بن سابط رحمه الله كما عند ابن جرير قال إلا متاع، قال كزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن، متاع. وقال مجاهد رحمه الله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، قال قليل ذاهب. ولهذا كثيرا ما تذكر هذه الكلمة مع القلة، كما قال الله تعالى مثلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ينتهي. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا المتاع يغتر به الإنسان لكن سريعا ما يذهب. وقال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل، قال ذلك متاع الحياة الدنيا، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فكثيرا ما تذكر هذه الكلمة مع القلة، فهذا المقصود بها هنا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني إلا شيء يسير ويذهب سريعا. فلا موازنة بين الدنيا والآخرة، لأن الآخرة دار البقاء وما توجد موازنة أبدا بين أي مدة زمنية وبين اللا نهاية، يعني ما يمكن أن تكون هناك نسبة بينهما ولا شيء، تكون هذه المدة الزمنية ولا شيء بالنسبة إلى ما لا نهاية له حقا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وكأن هذه الكلمة يعني مع دلالتها على الطول في اللغة، لكن كأن فيها إشارة إلى تحذير من الاغترار بطول الأيام في الدنيا. فمع ما يحصل من الانتفاع والتمتع في هذه الدنيا بأيامها وطول العمر فيها، لكن هي في الحقيقة بالنسبة للآخرة متاع زائل وقليل. وهذه الآية فيها عبرة عظيمة للمؤمن يقف عندها وفرحوا بالحياة الدنيا. الله تعالى هنا يصف الكفار وفرحوا بالحياة الدنيا، فهم يعيشون لأجل الدنيا فيفرحون لأجلها، أما المؤمن ففرحه بالله جل وعلا، كما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن الإخوات الأخوات يغلب على قلبه محبة الله، فينطلق من هذا الأصل في كل مشاعره في كل تعاملاته وأعماله وأخلاقه، حتى فرح يكون منطلقه محبة الله فيفرح بالله، يفرح بما يقربه إلى الله. ولهذا قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالإسلام والقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا فرق عظيم في هذه الدنيا بين المسلم والكافر. وربما تتسلل بعض صفات الكافرين إلى المسلمين، هي صفات عامة توجد في الحياة، لكن الله تعالى يذم هذه الصفة ويجعلها من صفات الكافرين. لكن الآن كم من الناس من يفرح بالدنيا، يفرح بالدنيا بذاتها، وهذا فارق عظيم بين المؤمن والكافر، أو بين المؤمن والغافل عموما في هذه الدنيا. تفرح بماذا؟ تفرح بشيء زائل لا يستحق أن تفرح به. صحيح هناك فرح طبيعي، هذا ما ننكره، الفرح الطبيعي هذا من طبيعة الإنسان، يفرح بما يحصل له مما يلائمه ويسعده في هذه الدنيا. لكن مع ذلك المؤمن لا يقف عند هذا الشيء الذي يفرح به، بل دائما تجده يجعل هذا المفروح به وسيلة للفرح بالله، وسيلة لطاعة الله. ففي الحقيقة هو يفرح بالله جل وعلا، ودائما يستشعر أن الفضل كله لله، فيفرح أولا بكرم الله عليه، وهذا أمر عظيم في الحياة. فيحصل للمسلم تجده يفرح ولكن قلبه يتصل بالله، فيكون فرحه بالله. يرى إذا رزقه الله مالا ولدا، حصل على مكانة ترقية، يفرح. نعم قد يفرح المسلم بمثل هذه الأمور في الدنيا، لكنه دائما في قلبه لما غلب على قلبه حب الله وحب الدار الآخرة والاستعداد لها، ما يقف عند هذه الفرحة الفانية، بل دائما يتذكر أن هذه الأمور إنما يفرح بها لأنها قد تقرب إلى الله فيفرح بها. هذا الولد يكون صالحا فيعين على طاعة الله، ويكون سببا في أن يكون هذا الولد صالحا عابدا لله جل وعلا فيفرح، يكثر عباد الله الصالحين، يفرح بالمال لأنه سينفقه في سبيل الله ويساعد به المحتاجين فيفرح، لأن هذا الفرح موصول بالله والله يحب هذا. فهكذا يكون فرح المسلم إذا نجح في مشروع، في اختبار، نعم يفرح، لكن يقول ماذا بعد هذا؟ يفرح لأن هو ما دخل هذا الباب أو هذه الوظيفة أو هذا الامتحان إلا لأنه يجد أن هذا الأمر قد يكون فيه وسيلة لنشر الدين، أو فيه ما يقربه إلى الله تعالى. فدائما يكون فرحه معلقا بالله جل وعلا، ما يقف مع هذه الدنيا الزائلة كأنها أوهام وخيالات ما تستحق الفرح. لذلك يعني من فرح بشيء من الدنيا لذاته فهذا إنما أتي بسبب غفلته عن ربه جل وعلا، وإلا لو كان قلبه موصولا بالله لا علم حقيقة هذا المفروح به، وأنه شيء زائل في النهاية لا يستحق أن يفرح به لذاته. فتجده دائما يفرح بالعبادة، يفرح بذكر الله، يفرح بمغفرة الله. إذا وفق لعلم نافع، حفظ آية من كتاب الله، فهم آية من كتاب الله، يفرح فرحا عظيما. إذا انحلت له مسألة كانت مشكلة فيفرح فرحا عظيما. وذلك تجد بعض العلماء لما يهتدي إلى معنى بديع أو ينحل له إشكال، يعني أذكر مر معي في فتح الباري موضع ابن حجر، يعني انحل له إشكال أو حصل فائدة فقال الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، يعني هكذا في تأليفه. سبحان الله، هكذا فرح العلماء، يفرحون بما يقربهم إلى الله إذا ازداد معرفة بالله، إذا وفق لعبادة، وفق لقيام الليل، وفق لصيام النهار، يفرح يقول الحمد لله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. هنا الفرح يعني يتفاوت فيه الناس، لكن الفرح العظيم هنا أنه يفرح لأن الله يسر له صيام هذا اليوم. ولا كم من الناس من لم يتيسر صيام هذا اليوم له بسبب مرض، أو فيفرح بإتمام الطاعة. ولذلك تأملوا سر الفرحة في العيدين للمسلمين، إنما ترجع إلى مغفرة الله والتوفيق لطاعة الله. يأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان، لما وفقنا الله تعالى لعبادته وقيامه والقيام له وتلاوة القرآن والصيام وشهر رمضان شهر مغفرة وعتق من النار، فيفرح المسلم بمغفرة الله والعتق من النار، هذا أعظم شيء. ثم عيد الأضحى أيضا يأتي بعد العشر الأوائل من ذي الحجة، ويأتي بعد يوم عرفة، وهو اليوم الذي يعتق الله فيه عباده من النار، فبذلك تتم النعمة وتحصل الفرحة. وذلك دائما هناك ترابط بين المغفرة وتمام النعمة، وتمام النعمة هي في الحقيقة حقيقة الفرح، كما يعني قال الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وقال: بلدة طيبة ورب غفور، هذا في تمام النعمة على أهل سبأ. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كان هذا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، تمت النعمة عليه بالمغفرة. فكذلك يعني المسلم تأمل كيف الله تعالى يربط الفرحة يوم العيد بمغفرة الذنوب، بالتوفيق للطاعة، هذه حياة المسلم، بل المسلم حياته كلها عيد، لأنه في كل يوم إنما يصبح كي يقبل على ربه. أول ما يقوم من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يفرح بهذه الحياة الجديدة التي يريد أن يستقبلها بطاعة الله وذكره، يفرح بهذا. انظر إذا كان يعني عيش المسلم هذه الدنيا بهذا القلب، يفرح بما يبقى، يفرح بذكر الله، يفرح بالصلاة، يفرح بتلاوة للقرآن، فتكون أوقات كلها فرح في الحقيقة. وذلك الحسن البصري يقول: كل يوم لا تعصي الله تعالى فيه فهو عيد. هذه فرحة المسلم. فالمسلم كلما أقبل على الله تعالى يزداد فرحا. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول: رأيت في المنام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فقلت له: ما طريقتك إلى الله؟ فقال: أما أنا فطريقتي إلى الله الفرح به، الفرح به، هذه طريقتي في الدنيا. لأن الفرح يعني من أعلى المراتب، يعني يكون بعد أن رضي الإنسان بربه وتيقن به وأقبل عليه وحمده، فما بقي إلا أن يفرح به. فيعني هذه فرحة المؤمن في الدنيا. والإنسان إذا كانت حياته هكذا والله يعيش بقلب طيب مليء بالفرح، ولذلك هذا ينعكس على وجهه، ينعكس على تعاملاته، يكون خفيف النفس، بشوش الوجه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، لما في قلبه من الفرح بالله جل وعلا، يعني وهو أكثر الناس وأشد الناس ابتلاء، كم توالت عليه المصائب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تأمل هو أشد الناس فرحا بربه جل وعلا، لأن هذا الفرح هو الذي يبقى. أما أن يفرح الإنسان بالدنيا الفانية فتجده في هم وغم، يعني الآن يعني يفرح الإنسان، نعم يفرح بولده بمولود جديد، لكن سبحان الله قد يقدر الله تعالى أن يموت، ينقلب الفرح إلى حزن. لكن تأمل الذي يفرح بهذا المولود لأجل الله، لأن هذا فرحت لأنه أولا نعمة من الله، الله هو الذي وهبني، فإذا أخذه في أي وقت فهذه أمانة الله أخذها، الحمد لله كل حال. يعني صحيح يحزن، لكن القلب يعني يرضى، ما يكون فيه تسخط. لماذا؟ لأن فرحه كان فرحا صحيحا، ما فرح لأجل ذات الشيء، وإنما يفرح بالله تعالى، يكون فرح موصولا بالله دائما وهكذا. أما الذي يفرح بالدنيا والله هو مسكين في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، ما تبقى لأحد على حال، تتقلب بأهلها، وتجد الإنسان يبحث في هذه الدنيا عما يفرحه ويسعده فيها.
يبحث أولا عن الشهادة ويدرس يدرس ويفرح فرحا عظيما فرحة التخرج، ويدخل الجامعة ثم أيضا يفرح فرحة النهاية من الجامعة، ربما يعقد حفلة، ثم بعد ذلك يتزوج يفرح فرحة الزواج، يفرح فرحة الولد، يفرح فرحة العمل، يفرح فرحة الترقيات، ترقية بعد ترقية، ويفرح ويفرح ويفرح. ثم ماذا؟ بنى بيتا يفرح ببيته الجديد، اشترى سيارة جديدة يفرح بسيارة الجديدة، ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا كله؟ إذا عاش لأجل الدنيا وفرح لأجل الدنيا ثم ماذا؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إذا ما عمل لآخرته، ما عمل الصالحات، كل هذا يذهب، فيقوم من قبره وهو مفلس. أين الفرح؟ ذهب، ما بقي إلا الخوف والفزع يوم القيامة. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فإن ماذا استفاد من فرحه؟ ولا شيء. بل حتى الإنسان إذا كان يفرح لأجل الدنيا لذاتها، كما عرفنا الدنيا تتقلب بأهلها، يفقد حبيبه، يخسر ماله، تتغير عليه يعني حياته، صحته، عمله، ما تدري ما الذي يحصل لك في هذه الدنيا. فإذا كنت تفرح بالله، من وجد الله فماذا فقد؟ الله تعالى معك دائما، فيكون فرحك دائما، لأنك لن تضيع الله تعالى أبدا. لا تحزن، إن الله معنا. لكن إذا كنت تفرح لأجل محبوبات الدنيا، فإذا ذهبت عنك ستحزن، فيكون فرحك مربوطا بأمور متقلبة وزائلة. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا في الآخرة، قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، انظر إلى البحر وانظر إلى القطرة التي تأخذها من البحر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، أسك يعني صغير الأذنين ميت، فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين ألقوه. يعني شوف كيف، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والله هذه الآية تجعل المسلم يعني يزهد في الدنيا ويقبل على آخرته. ونحن الآن نستقبل أياما عظيمة، أيام العشر من ذي الحجة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. فعلى المسلم أن يقبل فيها على الله بصدق، والمتاع الدنيا قليل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وبعد هذا يقول الله جل وعلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني نقلة يعني بعيدة لكنها قريبة في كتاب الله تعالى، لأن ما من آية إلا وبينه وبين ما قبلها تناسب. فهنا تأمل، لما ذكر الله تعالى فرح هؤلاء بالدنيا وغرورهم بها، من شدة غرورهم تأمل كيف الدنيا أعمتهم عن أجل آية وهي القرآن الكريم. وإذا بهم يسألون خوارق الآيات، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، يعني هنا المقصود بالآية آية خارقة كما أنزلت على الأنبياء مثل ناقة صالح وعصا موسى، آية من ربه. انظر، هذا بسبب سكرتهم في الدنيا وفرحهم بالدنيا. هكذا الدنيا يعني تعمي يعني صاحبها، يعني يلهث خلفها. وهكذا هم في هذه الدنيا يعني أرادوا الاستعلاء ويعني أرادوا التجبر فيها، فهكذا يتكبرون ويعاندون ويتعنتون. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. انظر إلى الجواب هنا، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يعني سبحان الله، لا تظن أن الآيات وحدها هي التي تقود إلى الإيمان. لا، يعني انظر في هذا الكون كم فيه من آية، ومع ذلك تجد أناسا الآن يلحدون حتى ينكرون وجود الله. طيب كيف ما يهتدي؟ سبحان الله، الهداية ليست بمجرد الآيات وإقامة الحجج والبراهين، صحيح هذه من أسباب الهداية، لكن حقيقة الهداية هي في الحقيقة نعمة من الله تعالى قبل كل شيء. وذلك تأمل كيف جاء هذا الجواب في سورة الرعد، يدبر الأمر، هذا من قوة الله والأمر لله. قال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الأمر لله، هذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله، ما يأتي متعنت يقول ما دام الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، خلاص أنا الله أضلني وأبقى على ما أنا عليه. لا، هو يعلم في قرارة نفسه أنه يستطيع أن يختار أن ينيب إلى الله. فالمتعنت ما يهديه الله أبدا، حتى هو لما يقول هذا الكلام معنى هذا أنه ما أناب إلى الله فما يهتدي أبدا. لكن لما يسمع الإنسان الذي في قلبه أدنى حياة ويشعر بخضوعه للرب، مجرد أن يشعر أن يوقن أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ينكسر لله. إذا انكسر لله وأخبت الله، هذه الإنابة التي هي مفتاح الهداية، مفتاح هداية القلوب. إن قال قل إن الله يضل من يشاء، لكن تأمل هنا ذكر سبب الهداية، يضل من يشاء بحكمته وعدله جل وعلا، ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. سبحان الله، فمن أعظم أسباب الهداية الإنابة، الإنابة. وكلمة يعني أناب في اللغة يقولون تدل على عود إلى الشيء مرة بعد مرة، يعني الإنابة لابد فيها من تكرار. ولذلك يقولون النوبة، النوبة هذه نوبتك، يعني لأنك ترجع إليها مرة أخرى ثم يعني تغادرها ثم ترجع مرة أخرى وهكذا. ولذلك أيضا يقال في اللغة نعم المطر هذا إن كانت له نائبة، يعني إن كان المطر سيعود مرة أخرى. فكذلك الإنابة إلى الله تعالى فيها رجوع دائم وتكرار رجوع إلى الله تعالى، هذه حقا هي الإنابة الحقيقية التي يعني هي علامة على يعني افتقار العبد إلى ربه. أنت يعني إذا افتقرت تكرر رجوع إلى الله تعالى، خلاص أنت فقير إلى الله، فما تستغني عن طرفة عين، فمهما عصيت ترجع وتتوب، مهما غفلت ترجع وتذكر ربك. الذي في قلبه يعني شعور، هذا الشعور يكفي في الهداية. لو كان في قلب الإنسان أني أنا ما أستغني عن ربي، أنا لابد ألجأ إلى ربي الذي خلقني وخلق هذا الكون، فالله تعالى يوفقه للهداية. لكن إذا أعرض وما أناب، ما تكرر رجوعه، إذا عاند تكبر، هذا يحرم من الهداية. قال ويهدي إليه من أناب. قال قتادة: من تاب وأقبل. نعم، ولذلك كلما كان الإنسان أعظم إنابة إلى الله كان أعظم هداية إلى الله تعالى. كلما كنت دائما تتوب إلى الله وترجع إلى الله فتكون يعني هدايتك أعظم، حتى الله تعالى فقك للعلم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم هم أعظم الناس علما. لماذا؟ لأنهم أعظم الناس إنابة إلى الله. لذلك كان يعني ما عليه الصحابة هو الحق، هو الهدى. لماذا؟ لأنهم أعظم الناس إنابة إلى الله جل وعلا. ويهدي إليه من أناب. قال هنا يصف الله تعالى هؤلاء المنيبين بهذه الآية، يقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. تأمل هنا يعني من هؤلاء المنيبين؟ يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وسبحان الله الطمأنينة كلمة تدل على انخفاض، حتى أرض مطمئنة منخفضة، يعني طمأن ظهره إذا حنى ظهره وخفضه. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم يعني فيها خضوع لله وتطامن ويعني انخفاض، تواضع لله، عبودية لله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وإذا حصل هذا الانخفاض يعني سبحان الله مثل الأرض المنخفضة، يعني يأتي عليها الماء فيطمئن ويسكن فيها ويبقى فيها، وهكذا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وذلك تفسر الطمأنينة بالسكينة، يعني وقال قتادة رحمه الله سكنت إلى ذكر الله واستأنست به. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لأن سبحان الله القلوب التي فيها شك أو شهوة ما تجد الأنس والطمأنينة والسكينة. يعني مثل الجبل المتكبر الكبير هذا إذا ما يسكن فيه الماء ينحدر عنه، وهكذا. أما الأرض المتطامنة هي التي تجمع الماء، وهكذا سبحان الله القلوب المتطامنة الخاضعة المتواضعة لله هذه يكون فيها سكينة وطمأنينة، ما فيها شك، ما فيها يعني تعلق بغير الله. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قال وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثم يعني يحثنا ربنا جل وعلا على ذكره الذي هو طمأنينة القلوب، قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا حرف يعني استفتاح وتنبيه، انتبهوا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأمل كيف قدم الجار المجرور، يعني ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، يعني في الآية الثانية لما جاء الحث على الذكر الذي يطمئن القلوب قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتقديم حق وتأخير في ذي الحصر، يعني حقا كأنه يقول لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله جل وعلا. وهذه حقيقة عظيمة، يعني حقا الإنسان ما يشعر بكمال الأنس والسعادة في هذه الدنيا إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وذكر الله هنا هو ذكره المعروف، أن تذكر ربك سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تذكر اسم الله تعالى. وأيضا ذكر الله هنا القرآن الكريم، أنه أعظم ما يذكر به الرب جل وعلا القرآن الكريم. والقرآن ذي الذكر، والقلوب ما يزول عنها الشك والشهوة والمرض إلا بكتاب الله تعالى، فبهذا حقا تطمئن القلوب بالقرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب المؤمنة تطمئن بذكر الله، بمجرد أن يذكر الله تعالى تجد القلوب تطمئن وتحب الله تعالى، تطمئن بحبه، تطمئن بذكره، تطمئن بالشوق للقائه، تطمئن بقضائه وقدره. إذا قدر الله شيء، إن انظر القلب المطمئن، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني يرضى بقضاء، ليعلم أن الله تعالى ما قدر شيئا إلا بحكمة إلا برحمة لا لمصلحة، فيطمئن قلبه بقضاء الله، يطمئن بشرع الله، يعلم أن الله ما يشرع شيئا إلا أيضا بحكمة، يكون خير للعباد، ما يكون عنده تردد، لا لماذا أمر الله بكذا لماذا كذا، وما يمتثل حكم الله لأن ما اقتنع مثلا أو كذا، أبدا يطمئن بشرع الله، يطمئن بعبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني يطمئن إذا قام بين يدي الله يذكر رب في صلاته، ألا بذكر لا تطمئن القلوب. وهذه حقيقة الإخوة، كل يعني مؤمن يجد شيئا من الطمأنينة بحسب ما يقوم في قلبه منها، بحسب هبة الله له. وهذه الطمأنينة مهما تكلمنا عنها والله ما يمكن أن يعبر المسلم عنها عن حقيقتها. يعني هذا الشعور الذي يجده المسلم إذا قام بين يدي ربه، إذا سجد لله، إذا انطرح بين يديه ودعاه واشتاق للقائه، يعني شيء ما يفسره اللسان أبدا، ما يطيق اللسان أن يعبر عنه. فيعني هذه الطمأنينة هي حقيقة هذه الدنيا، هذه جنة الدنيا. والمحروم حقا من حرم هذه الطمأنينة، يعني كيف يطمئن قلب الإنسان بالدنيا الفانية الزائلة المتقلبة؟ فألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال في وصفهم ومع يعني هذا النعيم العظيم في الدنيا طمأنينة القلوب، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طبعا أيضا نسيت أن أذكر يعني الحديث القدسي والآية كذلك، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. هذا سر الطمأنينة. ما ظنك بعبد الله تعالى يذكره، كيف لا يطمئن قلبه؟ فحقا يعني ما أحوجنا إلى أن نستمر على ذكر الله تعالى دائما، خاصة في هذا الزمان، زمان كثرت فيه الأمراض النفسية والهموم والمشاكل. مهما كانت المشكلة والله ما يوجد علاج أفضل من ذكر الله. الذي يديم ذكر الله تعالى وتفكر في حقيقة هذه الدنيا وأن كل شيء بأمر الله وبقدر الله، وما عليه إلا أن يطمئن بذكر الله، والله يسعد سعادة ما بعدها سعادة في هذه الدنيا مهما تغيرت به الأحوال، تقلبت به الأحوال. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني سبحان الله، انظر إلى مع طيب العيش في الدنيا بالطمأنينة يجمع الله تعالى لهم يعني أيضا العيش الطيب في الجنة. قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى لهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرح وقرة عين. يعني سبحان الله، قرت عينهم في الدنيا بطمأنينة قلوبهم بذكر الله، وكذلك في الجنة طوبى لهم. فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، سبحان الله، هنا طمأنينة وهنا طوبى. فطوبى لها علاقة يعني بالطمأنينة، لأن يعني هذه الكلمة كأنها مأخوذة من الطيب، الشيء الطيب، يعني والشيء الطيب هو الذي يعني يلائم نفس الإنسان ويفرحها ويطمئنها. ولذلك الطيب يسمى طيبا، لأنه ينتعش به الإنسان ويفرح به. فكذلك قال طوبى لهم، وجاء في تفسيرها يعني تفاسير متقاربة، كما قال ابن كثير لما ذكر الأقوال في كلمة طوبى، قال بعض السلف: نعم ما لهم، وقال بعضهم: غبطة لهم، وقال ابن عباس: فرح وقرة عين، وقال قتادة: حسنى لهم، وقال بعضهم: خير لهم، وقال أيضا في رواية عن ابن عباس: اسم للجنة، طوبى لهم يعني الجنة لهم، وأيضا رواية عن ابن عباس أنها شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة. وهذا جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحيح الشيخ الألباني قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وجاء عن أبي هريرة أيضا كما عند الطبري قال: طوبى شجرة في الجنة يقال لها تفتقي لي، أو يقول الله تعالى لها: تفتقي لعبدي عما شاء، فتتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها، وعن الإبل بأزمتها، وعما شاء من الكسوة، والله على كل شيء قدير. سبحان الله، طوبى له. وطبعا يعني قول ابن عباس: فرح وقرة عين، من كان يعني قلبه مطمئنا بذكر الله، وهذا أعظم شيء عنده في الدنيا شوقه للقاء الله، فتكون يعني طوبى إن صح التعبير في الآخرة بالنظر إلى وجه الكريم جل وعلا. طوبى له، يعني يندرج في هذه الكلمة النظر إلى وجه الكريم، لأن هذه أعظم، يعني ما أعظم نعيم يفرح به المؤمن في الدنيا في الآخرة، فرح وقرة عين، فرح وقرة عين، وإنما تقر عين المؤمن في الجنة يعني برؤية ربه جل وعلا. طوبى لهم وحسن مآب، وحسن مآب. فيعني سبحان الله، يعني انظر كيف الجزاء من جنس العمل، يعني هذه الطمأنينة يعني يجازون بها يعني بالطيب، بقرة العين والطمأنينة، وما تطمئن القلوب وتقر العيون إلا إذا يعني حسن المستقر وحصل الخلود يعني في النعيم. وذلك قال الله تعالى وحسن مآب، حسن مآب يعني المآب الحسن، الرجوع الحسن. كلمة يعني أوبة معناها الرجوع إلى المستقر، يعني الأوبة الرجوع إلى المستقر، فهذه كلمة تشعر بالخلود والاستقرار. من ذلك حتى يقال الأوب هو النحل، لأنه يؤوب إلى خليته مهما ابتعد عنها يرجع إلى مستقره. فهناك المستقر في الجنة بالقرب من الله جل وعلا، كما اطمأنت قلوبهم بذكر الله فتستقر، يعني يستقرون في الدنيا بالقرب من ربهم جل وعلا، هناك المستقر وحسن مآب. نعم، قال وحسن مآب. ثم بعد ذلك أيضا ترجع الآيات ل يعني نحن في سورة الرعد، ما ننسى أنها أو قبل هذا نحن دائما اعتدنا أن نربط الآيات بمقصود السورة وجوها. الله أعلم يعني الذي يقع في ذهني أن تأمل كيف الله تعالى ذكر هنا طمأنينة القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن حقا يعني من أعظم أسباب الطمأنينة يعني هذه الآيات، تقرير الحق بقوة، هذا لا شك أنه يرسخ الإيمان في القلوب فتطمئن القلوب يعني بذكر الله تعالى. بعد أن يرى المؤمن هذه الآيات العظيمة ويذكر الله تعالى بعد ذلك، يكون ذكره ذكرا آخر، ويعني يكون حقا عن إيمان راسخ ويعني بقلب مطمئن، والله أعلم. فهذا يتناسب مع قوة البراهين التي تجعل يعني تزيل كل شك، تجعل القلوب مطمئنة يعني بذكر الله. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هنا أيضا يعني هذه الآية متصلة بما تقدم، عرفنا سورة الرعد يعني مقصودها العام الرسالة كما يعني مر معنا في ألف لام راء، فيها مع الرسالة الإيمان، تقرير براهين الحق والإيمان بقوة، لكن موضوع الرسالة مستمر فيها. ولذلك جاء الاعتراض هنا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب، الاعتراض على يعني الرسول بخوارق الآيات. فكذلك يعني كما أجابهم أولا بأن الأمر لله، إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ثم أيضا جاء جواب آخر، نعم الهداية بيد الله، وتكملة الجواب أنت رسول كباقي الرسل، يقول ما كنت بدعا من الرسل. فالله تعالى يبين حقيقة يعني هذه الرسالة، حقيقة الرسل. قال كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، يعني مثل ذلك الإرسال الذي يعني كان في الأمم الماضية، أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. لماذا؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. هذه وظيفتك يعني لهدايتهم بأن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك. هذا الكتاب، شوف كيف حصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو يعني جعل وظيفته تلاوة الوحي، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وأن أتلو القرآن. فهذا القرآن فيه أعظم بيان، فيه الكفاية والهدى والرحمة، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. ما أرسلك الله حتى يعني تأتي لهم بخوارق العادات والآيات. فصحيح هذه المعجزات الله يؤيد بها الرسل، لكن الرسول بشر، هذه المعجزات الله يأتي بها إذا شاء، لكن وظيفته أن يبين للناس يعني الهدى، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وفي المقابل حالهم ماذا؟ وهم يكفرون بالرحمن. يعني كان الله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلك الله رحمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو رحمة من عند الرحمن، وهم يكفرون بالرحمن، لا يلتفتون إلى هذه الآية التي أعظم رحمة من الرحمن، ويسألون خوارق العادات. قال وهم يكفرون بالرحمن. وطبعا كفار قريش كان عندهم يعني توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهنا قول الله تعالى هم يكفرون بالرحمن، يعني يجحدون اسم الرحمن، وإلا هم يعرفون الله وما يجحدون وجود الرب ولكن يشركون به. فلذلك يعني هذه الآية تشير إلى ما حصل في صلح حديبية، كما قال المجاهد وقتادة، قال هذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية. فكما تعرفون القصة، لما انتهوا إلى كتابة الكتاب والصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال أما الرحمن فلا نعرفه، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب من قبل. فيعني وقالوا أيضا في رواية قالوا ما ندري ما الرحمن، ما ندري ما الرحمن. فهكذا يعني قال وهم يكفرون بالرحمن، يعني هذا جحد لاسم الرحمن، وإلا ف يعني هم يعرفون الله تعالى ويعرفون أنه رحمن، لكن هذا من باب العناد والجحد. وهنا ناسب أن يذكر هذا الاسم هنا، لأن يعني الله تعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، ويعني وهو رحمة. نعم يعني هذا يعني طيب نعم قال وهم يكفرون بالرحمن، فماذا تفعل أمام هذا الكفر والتكبر؟ قال قل هو ربي، أعلن الإيمان بالرحمن وأعلن توحيد الله تعالى بكل صراحة، قل هو ربي الذي رباني ورحمني وخلقني وهداني، قل هو ربي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. هذا جماع الدين، عليه توكل في جميع أموري وفي دعوتي وجهادي في عبادتي، عليه توكلت وإليه متاب، وإليه متاب رجوعي إليه جل وعلا. وهذا كما قال إياك نعبد وإياك نستعين. فتوكل على الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب، وإليه متاب يعني المبالغة في الرجوع إلى الله، هذا ما يكون إلا بالاستمرار على عبادة الله جل وعلا. قال عليه توكلت وإليه متاب. نعم، وكان الآن متوافقة، قل هو ربي، والرب يعني يناسب صفة الربوبية، تناسب التوكل، لأن الرب هو الذي يعني يربي خلقه بالنعم، يخلقهم يرزقهم، فتوكل عليه. وصفة الألوهية هنا لا إله إلا هو تناسب إليه متاب، إليه وحده. يعني الرجوع، لأنه لا إله إلا هو سبحانه. طيب، طيب لعلنا نقف هنا، لأن الآية التي بعدها طويلة، وإذا استرسلنا مع الآية ربما نتأخر، فربما يعني طول بنا الوقت، فنقف هنا وإن شاء الله نكمل في يعني الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.